محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وأفضل الخلق أجمعين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما سيدنا ومولانا بقية الله في أرضه وحجته على عباده المهدي المنتظر صاحب العصر والزمان، أرواحنا له الفداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف. روى شيخنا الكليني رضوان الله عليه في كتابه الشريف الكافي عن الإمام جعفر الصادق صلوات الله عليه، عن أبيه عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا به، وإنه ليستغفر لطالب العلم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحار، وإن العلماء ورثة الأنبياء إلى آخر الخبر إلى آخر الحديث. الغرض أيها الإخوة من ذكر هذا الحديث وهذا الموضوع، موضوع فضل العلم والعلماء في هذه الليلة لكم، إلحاقا بحديثنا في الليلة الماضية عن دور الحسينيات. هذه الحسينيات، هذه المآتم، هذه في الحقيقة مدارس للمعرفة، معاهد للإيمان، للعلم، للفضائل، للأخلاق، للمكارم، لتعليم القرآن، لتنوير القلوب، لتزكية النفوس. ومن أفضل الطرق وأسرعها إلى تزكية النفوس وتقوية الإيمان هو طلب علوم الدين، طلب علوم الدين. وبما أن معظم، أرجو أن يكون معظم مستمعينهم من الشباب، فالشباب هم فيهم الأمل، ولا مانع بين أن يدرسوا بالجامعات والكليات ويقبلوا حتى الوظائف الحكومية، لكن مع الاشتراك في طلب العلم، طلب علوم الدين، علوم الدين. وبما أننا نحن بحمد الله في هذا المجتمع من أتباع أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، فعلينا أن نسلك طريق علوم أهل البيت. الإمام الحسين سلام الله عليه في حديث شريف يقول: أحب كل من يسمع صوتي رجال نساء شباب شيوخ. هذا الحديث لا تنسونه، وأدلكم على مصدر الحديث. مصدر الحديث كتاب الاحتجاج للشيخ الطبرسي رضوان الله عليه، وهو من كتبنا الموثوقة المعتمدة، من المصادر المعتبرة. في هذا الكتاب يروي مصنفه عن مولانا الحسين سلام الله عليه يقول: من تعلم علومنا، من تبهين كلمة علومنا، علومنا، علومنا يعني إيش؟ علوم أهل البيت. أنا أسألكم يا شباب، الآن مدارس الحكومية فيها علوم أهل البيت؟ ها؟ ماكو؟ زين. إذن وين نتعلمها؟ يقول: من تعلم علومنا فعلمها من لا يعلمها، أعطاه الله بكل حرف، ما يقول بكل جملة أو بكل كلمة، بكل حرف 1000 قصر في الجنة مع ما يلازمها. يعني أرجوكم إذا عندك كتاب الاحتجاج للطبرسي دقق في أوائل الكتاب، اشوف هذا الحديث هناك مروي عن الإمام الحسين عليه السلام. تتصور يعني حتى الكمبيوتر والهاي المواد الحاسوب ما تقدر تجمع هذا الثواب في أي رقم من الأرقام. من تعلم علومنا فهذا الشرط الأول. الشرط الثاني فعلمها غيرنا، غيرهم، غيره عطا غيره، يعني العالم يعلم الجاهل. أعطاه الله بكل حرف 1000 قصر، وفي رواية 1000 1000 قصر بكل حرف. ما دام الله سبحانه وتعالى فتح لكم أيها الإخوة أيتها الأخوات هذا الباب الواسع المدهش المحير للعقول للثواب والفضل، لماذا نحن نتكاسل؟ لماذا نحن نتباطأ عن طلب علوم الدين؟ إذن استمرارا لحديثنا ليلة أمس ركزنا على دور الحسينيات. وبالمناسبة طبعا أنتم بالنهار بالليل تتابعون أخبار ما يحدث في مصر الآن من الثورة وما حدث في تونس وما يحدث في هذه البلدان، في اليمن، في السودان، في كذا، في لبنان، في أي مكان. دعوهم يعملوا، ما علينا، لأن ما أريد أعلق على عملهم. لكن نحن أنتم الشباب، هل تعلمون أن الثورة الآن في مصر يقودها الشباب، والشيوخ صاروا تبعا للشباب. الشباب خلوا الشيوخ أمام أمر الحاضر. لكن نحن في البحرين الآن، أنا أدعوكم، لا أنا، الحسين يدعوكم، جد الحسين يدعوكم، رب الحسين يدعوكم إلى أن تطلبوا العلم. هل أقرأ لكم كم آية كم حديث في أواخر سورة براءة؟ يقول عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة. يعني ما ممكن كل التاجر والطبيب والمهندس والفلاح والعامل كلهم يدخلون الحوزات العلمية يطلبون، ما ممكن، لأن لازم المجتمع لازم فيه مهندس، فيه طبيب، فيه تاجر، فيه عامل، فيه. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. من كل فرقة طائفة شو يسوون؟ ليتفقهوا في الدين، ليتفقهوا في الدين، هذا واجبهم الأول. واجبهم الثاني شنو؟ حافظين الآية؟ واجبهم الثاني ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يفلحون، أو كذا، أنا الجملة الأخيرة. على كل حال، إذن فالقرآن الكريم بكلمة لولا، كلمة لولا دارسين عربي، كلمة لولا كلمة تحريض وتحضيض وتشويق وتشجيع من الله تعالى. ولذلك يستند علماء أصول الفقه والفقهاء في هذه الآية إلى الترغيب الشديد، ولربما إلى وجوب طلب العلم. أنا ما أقول لك علم الفيزياء والطب والهندسة، لا لا لا، كل شيء في محله، لكن هذه الآية تركز على التفقه في الدين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم له أحاديث كثيرة في طلب الفقه. الفقه يعني شنو؟ الفقه يعني معناه الأحكام الشرعية الفرعية، تعلمها عن أدلتها التفصيلية، هذا معنى الفقه. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم خطب خطبة حساسة في منى في مسجد الخيف، فقال من ضمن الخطبة رحم الله أو نظر الله امرأ، نظر الله امرأ، وفي نسخة عبدا، سمع مقالتي. مقالة من؟ مقالة الرسول طبعا. سمع مقالتي فحفظها ووعاها كما سمعها وأداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه وليس بفقيه، ولرب فقيه يحمل إلى من هو أفقه منه، وللحديث بقية، لكن هذا المقدار محل حاجتنا. وقال أيضا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، قال: إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين. الخير اللي بمنطق الشرع بمنطق الإلهي أن الإنسان يتفقه في الدين. ممكن الله سبحانه وتعالى واحد يجعله طبيب، يجعله تاجر موفق، يملك إمارات، يملك مزارع، يملك سيارات طيارات، لكن في منطق الشرع وفي منطق الإله إذا أراد الله بعبد شيئا، مو سيارات والطيارات ولا الأراضي ولا التجارات، فقهه في الدين، وإن كان فقير وإن كان معظم وقت جوعان. إذن هاي رسالة الحسينيات. الحسينيات توصل إليك صوت الحسين وصوت جده وأبيه وصوت الإمام المهدي المنتظر أرواحنا فداه، صوت القرآن، صوت النبي، أصوات الأنبياء. أطلب العلم، علوم الدين. وبالبارحة أشرت، وهذه الليلة أحب أن أعيد الإشارة، أن البحرين ليست بعيدة عن الدين. حوزة العلمية في البحرين خرجت فقهاء مفاخر لا للبحرين فقط، إحنا بالعراق، وأهل إيران في إيران، وأهل لبنان في لبنان، وأهل العالم في العالم، نفتخر بعلوم العلماء الذين تخرجوا في حوزة البحرين. حوزة البحرين، لماذا الآن في كل شيء يتقدم؟ ما شاء الله، عمارات، بنايات، وهذا التقدم العمراني في كل شيء، مستشفيات، مدارس، محلات تجارية. لماذا لا تكون الآن في الحال الحاضر في 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 البحرين حوزة علمية تخرج مثل هؤلاء الفقهاء، علماء ربانيين، علماء، أؤكد، علماء ربانيين، علماء ربانيين، علماء الذين يطلبون العلم لله، يعلمونه لله. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، نفس الحديث مروي عن سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام، كان يقول هذا النبي وهذا النبي لأصحابه، يقول: زاحم العلماء، جالس العلماء، وزاحموهم بركبكم. هاي الكلمة دائما كان يكررها عيسى للحواريين ونبينا لأصحابه. قالوا: يا رسول الله، من نجلى، من نجالس؟ يعني كل من لبس عمامة وإجد دعا العلم نلتف وراء؟ قال: لا، يعطيكم ثلاث أصاب. الصفة الأولى: من يزيدكم علما منطقه، هاي سجلوها عندكم، هاي أول صفة، لما يتكلم علمك يزداد. الصفة الأولى: من يزيدكم علما منطقه ويرغبكم في الآخرة عمله، لأن أهل الدنيا حرص على الدنيا بكثرة، بعد ما يحتاج واحد يشجع، لكن يتكلم وياك عمل وسلوك يراقبك بالآخرة، وتذكركم بالله رؤيته. هاي شروط ثلاثة مروية عن المسيح وعن نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن إذا وجدتم مثل هؤلاء الفقهاء تمسكوا به، تمسكوا مثل هؤلاء الفقهاء اللي رسول الله يقول النظر إلى وجه العالم عبادة، مثل هؤلاء الفقهاء يقول النظر إلى باب دار العالم عبادة. ليش؟ لأنه إذا إجوا إلى الباب شافوا الباب مسدود، عينهم ما يخلوا منه، دائما عينهم على الباب، متى ينفتح؟ متى يشوفون العالم، متى يسمعون كلامه، متى يتعلمون منه. وأما فضل طلب العلم، هاي الرواية الأخيرة التي قدمتها لكم في بداية حديثي، من طلب علما، الرواية صحيحة مروية عن الإمام جعفر الصادق عن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سلك طريقا، يعني حضرتك الآن لما اجيت من محلك إلى هذه الحسينية، خطر شنو اجيته؟ على للونسة، للذة، للمعرفة طبعا، طلب المعرفة، طلب المعرفة يعني طلب العلم. فمنذ البداية لما أنت تنوي وقت الصلاة تقول أصلي قربة إلى الله، لما تتوجه من بيتك من محلك جاي إلى هذا المأتم لسماع الموعظة، أقصد قربة إلى الله، قل إلهي أنا رايح تقربا إليك. إذا نويت هاي النية تشملك الرواية الحديث، من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا به، وإنه ليستغفر لطالب العلم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحار. حيتان يعني السمك طبعا، إيش تتصورون كم مليار مليار سمك في البحار موجودة؟ كل سمكة كبيرة وصغيرة تستغفر لطالب العلم. بعد هذا الاستغفار هل يبقى لطالب العلم ذنب صغير أو كبير؟ طبعا لا. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا به، وإن العلماء ورثة الأنبياء إلى آخر الحديث. إذن يا شباب البحرين، بل وحتى يا شيوخ البحرين، يا أخواتي يا مؤمنات، ابذلوا جهودكم لطلب العلم. لعلك تقول أنا صاحب مصلحة، عندي دكان، عندي وظيفة، عندي تجارة، ما أقدر أدخل بالحوزة العلمية. لا، مش شرط أن كل إنسان، حتى لو تأخذ لك معك كتاب علم، كتاب علم بالليل قبل ما تنام تقرأ لك حديثين ثلاثة أربعة إلى أن تنعس وتنام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ساعة يتكئ العالم في فراشه ينظر في علمه أفضل من عبادة 70 سنة. شوف حبيبي شلون ثواب عظيم، ساعة واحدة قبل ما تنام، صباحا ظهرا عصرا، أيام الجمعة ليلة الجمعة، وقت اللي عندك عطلة، وقت اللي عندك فراغ، بالصيف لما عندك إجازة. والآن الحمد لله المكتبات موجودة، المطابع كل يوم تخرج ملايين النسخ من كتب الهداية ومن كتب الضلالة. كتب الضلالة شقد موجودة، مجلات اللي فيها صور عاريات وفاضحات شقد موجودة. فأنت فتش عن طلب العلم، كتب العلم بكثرة موجودة. إذا عندكم قابلية معرفة كتاب الكافي، من لا يحضره الفقيه، بحار الأنوار، كتاب التهذيب، كتاب الاستبصار، وسائل الشيعة، فأهلا وسهلا. لكن الحمد لله كتب العلماء كتبا كثيرة للشباب، للشباب. يعني مثل ما عندك وقت تدخل مطعم أو تقعد على السفرة تأكل لك سندويشة، ها؟ بعض هاي الكتب عملها عمل سندويشة، يعني تعطيك العلم وانت تمشي وانت بالسيارة وانت في اي حالة من الحالات، وانت بالحديقة، وانت رايح تلعب رياضة. ثم الان في زمننا احنا قبل 80 سنة، 75 يوم، اني انا كنت طالب علم، ما كان عندنا لا انترنت، حتى هذا اشرطة الكاسيت ما كان عندنا، حتى كتب مطبوعة ما كان عندنا. صدقوني يا اخوان، أنا شخصيا صرفت وقتا وطاقة وفكرا كثيرا حتى أبحث عن كتاب المعالم، معالم الأصول في فقه الأصول، ما أخو إلا أن لقيت نسخة مخطوطة بالخط إلى هالدرجة. الآن ما شاء الله ملايين النسخ في كل مكان موجودة، وبأي شرط؟ كاسيتات موجودة، انترنت موجود، فضائيات موجودة، مدارس حوزة. فلا تتكاسلوا يا شباب، لأن بكرة الله أكو يوم، يوم الله يسميه يوم الحسرة، نفس يوم القيامة الله يسميه وأنذرهم يوم الحسرة. في تفسير هذه الآية وأنذرهم يوم الحسرة راجع تفسير مجمع البيان الشيخ الطبرسي رحمه الله، يقول ذاك اليوم يتحسر حتى أهل الجنة، أهل الجنة يتحسرون. يعني ليش؟ يعني يقول أنا كان بإمكاني، أنا الآن الله منزلني بدرجة 50، كان بإمكاني أن أعمل ولو عمل بسيط حتى الله يخليني في درجة 5000 50000، لأن الجنة خلقها الله درجات، وجعل درجات أهل الجنة درجات الجنة مطابقة لدرجات الإيمان في نفوس المؤمنين. فإذا مات المؤمن على درجة 50 أول ما يدخل الجنة الله يخليه بذيك الدرجة، درجة 50، بعدين تزداد تصير 100 تصير 200 تصير 1000. لماذا؟ يقول لو أني أنا كنت طالب العلم، مخصوصا هذا الحديث اللي أخبرتكم عن الإمام الحسين عليه السلام، لو كنت تعلمت علوم أهل البيت لماذا عندي قصر واحد؟ عندي مليارات مليارات من القصور، مو ملايين، لأن الحسين يقول بكل حرف ألف ألف قصر. وإذا أنت متعلم آلاف الحروف والكلمات والجمل والأحاديث احسب حسابك. إذن يا شباب وحتى غير الشباب، يعني إذا فت واحد شيب صار عمره عمري ابن 80 وفوق، أقل 60-70 بعد ما عليه يطلب العلم. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يا رسول الله لو علمت أنه ما بقي من عمري إلا ساعة واحدة ففيما أصرف هذه الساعة؟ قال رسول الله في طلب العلم. هاي الساعة يدري بعد ساعة راح يموت، الأطباء مأيسين منه، دقات القلب تتوقف. يقول حتى في هذه الساعة أصرفها في طلب العلم، لأن أموت عالما ولو حافظا لحديث واحد خير من أن تموت جاهلا. فحتى أهل الجنة يتحسرون، يتحسرون لماذا؟ أنا كان عندي إمكانات بسيطة بأيسر طريق وبأسهل طريق أن أرفع درجتي من درجة 50 إلى 50 مليون في الجنة، لماذا تكاسلت؟ لماذا فوتت هذه الفرصة؟ وفي أحاديث كثيرة عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام في نفس الكتاب، يقول إذا كان يوم القيامة يقال للعابد نعم الرجل أنت، طبعا إذا كان رجل إذا مر نعمة المرأة أنت، أدخل الجنة، تفضل هاي باب الجنة مفتوح، أدخل الجنة وحدك. هذا لمن يقال؟ العابد. العابد فقد خلص نفسه يدخل الجنة وحده. ويقال للعالم، اسمع يحصل له في الدرجة لقب في الآخرة، يقال للعالم أيها الكافر، أيها الكافر ليتامى آل محمد.
اللهم صل على محمد وسلم على محمد.
انظر، انظر، قف وانظر إلى كل من أرشدته وعلمته وهديته، فخذ بيده وأدخله الجنة معك. يقول الإمام الحسن العسكري عليه السلام والعالم ما يدخل الجنة إلا ومعه يدخل فئاما وفئاما وفئام، فئام يعني جماعات جماعات، يأخذ يا ألوف ألوف ألوف، كل هذول اللي تعلموا منه ولو في حديث واحد آية واحدة فهموها منه، مسألة شرعية حكما إلهيا، يأخذ بأيديهم يدخلهم الجنة. إذن بكرة يوم القيامة حتما حتما أنا واثق أقدر أحلف أنكم جميعا من أهل الجنة إن شاء الله، لكن ليش تدخل وحدك؟ ليش تدخل وحدك؟ ادخلوا معكم أصدقائكم إحياء النفوس ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. سأل الإمام الباقر عليه السلام عن تفسير هذه الكلمة من أحياها، يعني بس مجرد الحياة المادية الحيوانية؟ قال لا. قالوا شنو رأيك يا ابن رسول الله، من هداها من دعاها من الضلالة إلى الهداية، إذا قدرت فد واحد شاب غير شاب تقعد وياه تتناقش مناظرة علمية، بعدما كان ضالا، بعدما كان مضيع طريقة، تعلمه وترشده إلى الطريقة، دعاها من الضلالة إلى الهداية. الإمام الباقر عليه السلام قال ذلك تأويلها الأعظم، تأويل هاي الآية. يعني شنو؟ يعني وما الله الله ملعن الشيطان، من قتل نفسا بأحياء بغير نفس، ومن أحياها، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فعليكم بإحياء النفوس. الإمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام يقول لأحد كبار أصحابه اسمه الفضيل ابن يسار، هذا كان فقيه عالم متخرج في مدرسة الإمام الباقر والصادق، يتشرف بخدمة الإمامين، يسمع الأحاديث النورانية من شفتي الإمامين وهو بالكوفة، يتصدى من الكوفة يروح للمدينة بالسنة كم مرة حتى يسمع الأحاديث من الإمام جعفر الصادق عليه السلام. مرة من المرات الإمام الصادق عليه السلام قال له يا فضيل، سمعت أنكم تتحدثون، تجلسون وتتحدثون وتحيون أمرنا، يعني تتذاكرون علوم أهل البيت. قلت نعم يا ابن رسول الله. تدري الإمام ايش قال له؟ قال والله والله إني لتلك المجالس أحبها، فرحم الله من أحيا أمرنا. أحيوا أمرنا أمر أهل البيت، مذهبهم، عقيدتهم، ثقافتهم، طريقتهم، أخلاقهم، معجزاتهم، مكارمهم، مصائبهم، مناقبهم. اقرأ ما شاء الله ملايين الكتب الآن مكتوبة في المكتبات. فرحم الله من أحيا أمرنا. ثم علق وقال فمن أحيا أمرنا لا يموت قلبه يوم تموت القلوب. قسم منهم من هذا الحديث عبالة يوم تقوم القلوب يوم تموت القلوب، يعني يوم القيامة. لا 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 لا، لا. يوم تموت القلوب في الدنيا. الآن كل يوم تشوفون بالتلفزيون مظاهرات المليونية في ميدان التحرير بالقاهرة، تشوفوهم ها هذول، أنا ما أريد أطعن بهم ولا لا والله لا 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 أبدا، لست في مقام الذم ولا في مقام السياسة، أنا بعيد عن السياسة، لكن هذول لأن قلوبهم بعيدة عن أهل البيت، قلوبهم ميتة، أنتوا قلوبكم حية، أنتوا أحيا الله قلوبكم بولاية علي بن أبي طالب، بعلوم أهل البيت، بمناقبكم، الواحد منكم الحمد لله عند ثقافة الأستاذ المصري والسوري والمدري المغربي في الجامعة ما عنده معلومات اللي أنتوا عندكم، هذا معناه أنت قلوبكم حية. فمن أحيا أمرنا لا يموت قلبه يوم تموت القلوب. إذن أشجعكم على طلب العلم، وليكن طلبكم للعلم خالصا وخالصا وخالصا لله، لا لطلب الشهرة ولا لطلب الرياسة ولا لأن يتخذ العلم ستارا وتجارة، فذلك أخسر الخاسرين، مو بس خاسر، أخسر. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وفي الحديث الشريف أن العلماء هم أمناء الله على أحكامه ما لم يذهبوا أو لم يقفوا على أبواب الحكام، ما لم يذهبوا إلى أبواب الحكام والأمراء. العالم ينبغي أن يكون عالما ربانيا. يقول مولانا أمير المؤمنين يصف أحوال العلماء: ليلهم شلون، نهارهم شلون. أقرأ لك مقطع عن ليل العلماء من كلام سيد العلماء وإمام الفقهاء والعرفاء وعن نهارهم. يقول: أما الليل، اسمعوا يا شباب، اسمع حبيبي، يقول: أما الليل لما يجن على الليل على العالم طالب العلم، أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتلونه ترتيلا، يحزنون به أنفسهم ويستثيرون دواء أدائهم، فإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعا وتطلعت نفوسهم إليها شوقا، وإذا مروا بآية فيها تخويف، يعني إذا مروا بآية فيها عذاب الآخرة جهنم شيء من القبيل، أصغوا إليها مسامع قلوبهم وظنوا أن شهيق جهنم وزفيرها في أصول آذانهم، فهم حانون على أوساطهم مفترشون لجباههم وركبهم وأطراف أقدامهم يطلبون إلى الله تعالى في فكاك رقابهم. هذا بالليل. وأما النهار فعلماء وحلماء، علماء حلماء، علماء من العلم، حلماء من الحلم. وأما النهار فعلماء حلماء أبرار أتقياء، قد براهم الخوف، براهم يعني ضعفهم، أجسادهم نحيفة، قد براهم الخوف بري القداح، ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى، وما بالقوم من مرض. عبارك مريض لكنه هو مو مريض. ويقول: قد خولطوا، يعني مجنون، هذا مو عالم، مجنون. ويقول: قد خولطوا وقد خالطهم أمر عظيم. شو الأمر العظيم؟ لا يرضون من أعمالهم القليل ولا يستكثرون الكثير، فهم لأنفسهم متهمون ومن النار مشفقون، إذا زكي أحدهم خاف مما يقال له فيقول: أنا أعلم بنفسي من غيري، وربي أعلم بي مني بنفسي، اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني أفضل مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، إلى آخر خطبة المتقين. وأنا أصيقهم يا شباب، إذا ما تروح للحوزة ما عندك وقت زين، بس أوصيكم بس هاي الخطبة، خطبة المتقين من نهج البلاغة، احفظوها، احفظها واعمل عليها، اعمل عليها، هي هاي الخطبة تفتح لك باب، أبوابا من العلم، أبواب من المعرفة، أبواب من الهداية، أبواب من النور، من كلام مولانا أمير المؤمنين. وأمير المؤمنين منين لها الخطبة؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال، وحقا ما قال، قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: علمني رسول الله 1000 باب من العلم، يفتح لي من كل باب 1000 باب، وفي رواية 1000 باب. ويقول يا كميل لما يذكر قضية العلم، خلي الرواية أقرأ لك إياها من أول: فد مرة واحدة صلوا على محمد وآل محمد. أحسنتم. يقول كميل بن زياد: وما أدراك من كميل؟ خلي نفسر لك كميل غير وقت. يقول: أخذ بيدي ذات ليلة أمير المؤمنين حتى أخرجني من المسجد. ترى كل كلمة بها سر. الإمام عنده كلام خاص ويا كميل، بالنهار ما يتكلم وياه، بالمسجد ما يتكلم، بالبيت ما يتكلم، ها؟ يقول بالليل بعد صلاة العشاء لما تفرق الناس، الإمام أخذ بيدي. الله أكبر، ليش أخذ بيدي؟ يقول: تعال بلا ما تأخذ بيده. أخذ بيدي ذات ليلة أمير المؤمنين عليه السلام حتى أخرجني من المسجد. فلما أصحر، يعني إيش؟ يعني رحنا للصحراء. فلما أصحر تنفس الصعداء، يعني جر نفس عميق. ليش هذا النفس العميق؟ فدوى لصيق يا أمير المؤمنين، ليش؟ فلما أصحر تنفس الصعداء وقال: يا كميل، إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها، فاسمع مني ما أقول لك. يا كميل، العلم خير من المال، المال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق. يا كميل، العلم حاكم والمال محكوم عليه، والعلم يحرسك وأنت تحرس المال. ثم قال العلماء كذا 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 كذا، أخيرا قال: هلك خزان الأموال أصحاب الملايين. أمير المؤمنين يقول هذول أهل الهلاك يهلكون. هلك خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة، صار 1000 سنة 100 سنة 200 سنة ميت نازل تحت التراب، هنا ما تشوفها، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. اسمع، يقول بعدين أشار أمير المؤمنين إلى صدره، قال: هاهنها إنها هنا لعلما جما، لو أصبت له حملة. يعني ما كش واحد يحمل هذا العلم هذا عني. بالله عليك، يعني إذا أردت حضرتك إلى طالب بالمدرسة بالكلية، الأستاذ مالك يقول لك هذا المقطع اللي موجود اشرحه في 10 صفحات، والله لو 20 صفحة لو 100 صفحة بعدك ما توفي شرح هاي الجملة القصيرة اللي نقلتها لك عن علي بن أبي وعن كميل بن زياد. إنها هنا لعلما جمع لو أصبت له حمله. ولماذا لا يخرج منكم يا شباب البحرين علماء ربانيون مثل هذا الذي وصفهم أمير المؤمنين؟ هل تعلمون أن عالما أنا إحصاء دقيق ما عندي، عند الشيخ يوسف البحراني رضوان الله عليه صاحب كتاب الحقائق الناظرة، عند كتاب السيد هاشم البحراني قدس الله روحه الشريفة، أنا أتعجب لما أقرأ كتاب مثلا تفسير البرهان، كتاب معالم الزلفة، كتاب هالكتب اللي كتبها، شلون عمر يعني؟ يعني الآن لو يريد يعيش فد واحد 200 سنة ويكتب هذا الكتب ما عنده مجال. ما أدري هذا السيد كم سنة عاش، ما أظن وصل 60 سنة، 59 أبتكر سنة. ذاك اليوم مطابع ماكو، كهرباء ماكو، هالوسائل الموجودة حاليا، شلون هذا السيد قدر يكتب هاي الكتب العجيبة؟ شلون قدر هاي الكتب؟ مدينة المعاجز، تفسير البرهان، الله وما عجيب هذا التفسير، تفسير البرهان، وأنا في محاضراتي كل يوم لازم أقرأ هذا التفسير، تفسير البرهان، المحاضرات اللي تسمعوها بالأنوار، أستفيد من علم هذا العالم. وهذا العالم الآن وإن ما أدري كم سنة صار له نزل تحت التراب، لكن علمه ينتشر الآن في أستراليا، في أمريكا، في أوروبا، في المغرب، في المشرق. هذا معنى قول أمير المؤمنين: أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. أكو مانع؟ يعني مستحيل 1، 2، 10، 20 منكم يطلعون مثل هذا السيد، سيد ماجد البحراني، شيخ يوسف البحراني، سيد هاشم البحراني، هؤلاء الذين حفظوا تاريخ هذا البلد العريق، العريق بالعلم بالجهاد. وفي مقدمة هؤلاء الشيخ، شيخ أبو رمانة، اسمه شو شيخ حسن اسمه؟ نعم، شيخ محمد. أكو واحد بيكون ما يعرف قصته؟ العام الماضي لما اجينا تشرفنا بزيارته، رحنا زرنا قبره الشريف. هذا الذي انقذ هذا البلد من النواصب، بيش عقد؟ بفلوسه او باملاكه؟ بعلمه، لانه عالم رباني، لانه عالم رباني. العلماء الربانيين وراهم الامام المهدي سلام الله عليه، يدعمهم يعلمهم يرشدهم. عالم واحد انقذ سال الخطر عن مؤمني هذا البلد، الخطر الحتمي اللي كان يريد رئيس الوزراء، ذاك الوزير الظالم كان يريد يبيح دماءهم، يستبيح أعراضهم. ذاك اليوم الشيعة ما عندهم سلاح، ما عندهم ملايين دولارات، ما عندهم بنادق. عالم واحد رباني، كلمة رباني لا تنساها، لأن العمامة ما تسوي الآدمي آدمي. العلم ما هي مزيفة موجودة. أنا هنا ما أدري، إن شاء الله بالبحرين ما عندكم، بالعراق عندنا بكثرة. نعم، إذن عليكم أن تعرفوا العلم وتعرفوا صفات العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في صفة العلماء الربانيين، قال: من تعلم العلم لله. اسمع حبيبي، تعلمه علما لله، وعلمه لله، وعمل به لله، كتب في ملكوت السماوات عظيمة. هاي ثلاثة. أقرأ لك حديث ثاني عن النبي في صفة العلماء اللي بالعكس، يقول: من طلب علما ليماري به السفهاء، أو يجادل به العلماء، أو ليصرف وجوه الناس إليه، تعالوا يا ناس إلي، فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث رسول الله، هذا حديث رسول الله. فعليكم يا شباب، أولا من حسن الحظ الآن كتبت عشرات ما دي مئات، هم أقول أو لا، مئات من الكتب كتبت في أحوال العلماء الربانيين. منها كتاب يتعلق بكم أنتم أهل البحرين، اسمه كتاب لؤلؤة البحرين، للمرحوم شيخ يوسف العلامة شيخ يوسف. أوصيكم كل شاب يقرأ هذا الكتاب من أوله إلى آخره. شوفوا هذا البلد كم خرج من فطاحل، من أساطين، من أولياء الله، من فقهاء عظماء. وهنالك حوزات علمية في لبنان، في جنوب أمل الآمل، في أحوال علماء جبل عامل، روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات، أعيان الشيعة. هذا الكتاب ما شاء الله 45 مجلد، كتبه السيد أمين العاملي، وغيرها من العلماء اللي كتبوا. اقرأوا أحوال الشيخ المفيد، السيد المرتضى، الشيخ الطوسي، الشيخ الصدوق، وانظروا إلى إخلاصهم وابتعادهم عن السياسة، وأيديهم فقيرة من المال، لكن قلوبهم غنية بالعلم. مثال، أظن ما هذا العام الماضي قلت لكم هذا الحديث أو لا، ما يخالف خلي أكرر. الشيخ المفيد رضوان الله عليه عاش في القرن الرابع الهجري في بغداد، عنده حوزة علمية، كل يوم يفتح داره. بالمناسبة الشيخ المفيد كتب إليه مولانا الإمام المهدي أرواحنا فداه رسالة عنوانها: إلى الأخ السديد الشيخ المفيد. الإمام صاحب الزمان يكتب له. يوم من الأيام، ليلة من الليالي، هو نايم رأى في عالم الرؤيا كأن مولاتنا الصديقة الطاهرة عليه السلام دخلت عليه، ومعها ولداها الحسن والحسين، وقالت له يا شيخ علمهم الفقه. جلس من النوم ما يدري هاي الرؤية لمن يحكيها، هو متحير بها، هو كان عنده عدم تعبير المنام، اتحير في تعبير منامه، هو ما حكاها لأحد. صار الصبح فتح البيت، اجوا الطلبة كما ان حضراتكم الان جالسين، الشيخ جالس في امام الباب، باب مفتوح قدامه، والطلبة جالسين. قبل ان يبدأ بالدرس دخلت عليه سيدة محجبة جليلة، هي والدة السيدين الرضي والمرتضى. شريف الرضي سامعين بي؟ شريف المرتضى ذاك اليوم واحد من عمره 10 سنين، واحد 12 سنة. لما وقعت عين الشيخ على هذا المنظر، هو عبر منامه، لأن نفس المنظر كان شايفه بالمنام عن فاطمة الزهراء وعن حسن والحسين، فقام استقبلها. السيدة علوية هي عالمة فاضلة، سلم عليها وهي منقبة، فقالت له نفس كلمة السيدة الزهراء، قالت يا شيخ علمهم الفقه. فجعل الشيخ يبكي اللي الله وفقه لهذه. بقي السيدان الشريف الرضي والمرتضى في حوزة الشيخ المفيد، والشيخ المفيد كان يعرف بأنه بالمنام يراهما بمنزلة الحسن والحسين، وهما من أحفاد الإمام بين موسى بن جعفر، بينهما وبين الإمام موسى بن جعفر 6 أو 7 أجيال. والدهما كان بالسجن، خليفة العباسي كان مدخل والدهما بالسجن. الوالدة الشريفة الطاهرة جابتهم إلى معما، كان أكو مدارس أخرى تابعة للحكومة ما ودتهم مدارس الحكومة، جابتهم للشيخ المفيد. فعكف الشيخ على تعليمهما. أما الرضي رضوان الله عليه هو الذي جمع كتاب نهج البلاغة، عنده بعد كتب أخرى وأخرى لكن أشهرها كتاب نهج البلاغة، جمع هذه الخطب واختار منها أبلغ الخطب البلاغية، اللي هي كما أن القرآن الكريم هي معجزة خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نهج البلاغة كذلك هي من واحدة من معجزات مولانا أمير المؤمنين عليه السلام. ما استطاع أحد من الصحابة والتابعين والفقهاء أن يجيب كتاب مثل هذا. زين، أما الشريف الرضي رضوان الله عليه ما عاش كثير، كان أظن بالخمسين، فوق 50 بقليل، توفي رضوان الله عليه. أخوه المرتضى عاش 80 سنة، وأسس بعد أستاذه الشيخ المفيد أسس الحوزة العلمية ورعاها ووسعها. يعني إذا كان تلاميذ الشيخ المفيد بالمئات، تلاميذ السيد المرتضى صاروا بالألوف. من تلاميذ ذاك السيد المرتضى شيخ الطوسي رحمة الله عليه، هسه لازم واحد واحد أفسر لكم من هو شيخ الطوسي، وهو من أعاجيب الزمن. شيخ الطوسي السيد المرتضى من أعاجيب الزمن. أنا شاهدي هذا أنه شوف التربية، شوف الحوزات العلمية شتربي. لما مات أبو السيدين الرضي والمرتضى خلف لهما مكتبة، والمكتبة ذاك اليوم مطبوعات ما كلها مخطوطة، اقتسم الأخوان هذه الكتب، كتب المكتبة، أخذ نصفها الرضي نصفها المرتضى، بقي كتاب بينهما. هذا الكتاب عزيز ممكن قابل القسمة، الرضي يريده والمرتضى يريده، وما مستعد واحد منهم يتنازل للآخر. بعد مدة قال المرتضى، اسمع، المرتضى قال لأخيه الرضي تقبل نقسم عند اقتراح؟ قال تفضل. قال هذا الكتاب يأخذه من لم يعص الله في عمره ولا مرة، يقصد نفسه. تسمعني؟ المرتضى الرضي قال له، الرضي قال بل يأخذه من لم يهم بالمعصية. يعني شنو؟ بس ما قال يأخذه من لم يهم بالمعصية، يعني مو بس ما عصى، ما فكر بالمعصية. فقال خذه أنت. المرتضى يقول له خذه أنت. الآن عندنا مدرسة بالعالم، عندنا بالعالم بالمدرسة، لا بالنجف لا في قوم لا تربي مثل هذه التلاميذ، هذول مفاخر. وأنا أقول لكم أن العلماء الذين خرجتهم البحرين ما أقول بذيك الدرجة، لكنهم أيضا مستواهم عالي، مستوى المعرفة، مستوى الإيمان. الوقت خلص لكن موضوعي ما خلص، ما أريد أدوخكم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عرف الله، تسمعني، عرف الله، إن من عرف الله وعظمه منع فاه من الكلام وبطنه من الطعام وعنى نفسه بالصيام والقيام. قالوا يا رسول الله أفهؤلاء أولياء الله؟ هاي الصفة اللي تقولها صفات الأولياء. قال إن أولياء الله نظروا فكان نظرهم عبرا، وسكتوا فكان سكوتهم فكرا، ونطقوا فكان منطقهم حكمة، ومشوا فكان مشيهم بين الناس نورا. وأنا أقول لو كان شعب المصري، لو كان عندهم قائد عالم مثل هؤلاء العلماء، بعد ما أريد أدخل بالسياسة وأجيب اسم وأنتم أذكياء تفهمون شو أقول، كان ربحوا، كان لا حسن مبارك لا غير حسن مبارك، كان ربحوا، ما كان علم الإسرائيلي رفرف على رأس رئيسهم. نعم، إذن إحنا نريد علماء مثل هؤلاء، هؤلاء يكون فخرا لشعبهم، فخرا لأمتهم، فخرا للأجيال القادمة. عالم يرفع الرأس كالمرحوم العلامة الشيخ أبو رمانة الذي أنقذ الأمة. خلص، عالم واحد عمره 18 سنة وهو العلامة الحلي، عمره 18 سنة أنقذ أمة بأكملها 50 مليون، نقلهم من مذاهب البعيدة عن أهل البيت إلى أهل البيت، في قصة طويلة ما أريد أشغل وقتكم بها، قصة طويلة ما أدخل، ما أذكر لكم تفصيلا من القصة. في إيران معروفة القصة، لما دخل هولاكو وأسقط الخلافة العباسية، هولاكو وجنكيز خان هذول كانوا يعبدون الأصنام، هذول صاروا حكام في إيران واتخذوا مدينة الري عاصمة لهم. هولاكو مات، اشتعل ابن أبا قخان أيضا مات كافرا، ابن شاه خدا بنده، النواصب يسمونه خربنده، ما علينا. هذا الله سبحانه وتعالى هداه فاعتنق الإسلام، لكن على مذهب أبي حنيفة. وكان هناك علماء من مذهب الشوافع اجوا بينوا له اشياء اشياء، انتقل الى مذهب الشافعي. زين، وذاك اليوم الشيعة ما موجودين في ايران، ايران كلها سنية على المذاهب الاربعة وخاصة مذهب الحنفي والشافعي. زين، ليلة من الليالي صار خلاف بينه وبين زوجته بالفراش، يعني قضية الفراش، صار عصبي، ما أدري امتنعت منه أو كذا، صار عصبي طلقها في غرفة النوم بالطلاق الثلاث. عاد حمقي صار عصبي. أصبح الصباح سنة الدم الآن يريد يرجع لها. جمع العلماء الحنفيين قالوا لا، ما حرمت عليك إلا أن عملية إلا أن تنكح زوجة غيره. قال شلون؟ ملكة البنت تأخذ، بعد إذا أخذها واحد بعد شو تفيد الملك؟ راح على علماء الشوافع نفس الجواب، علماء المالكية نفس الجواب، الحنبلية نفس الجواب. فقال لهم الملك، قال أنتم العلماء المذاهب الأربعة في كل مسألة تختلفون إلا بهاي. قالوا إيه إحنا بهاي. قال والفضل رفع الخلاف عنهم عمر رضي الله عنه، هو اللي ألزمه. قال ماشي. قال زين ماكو مذهب آخر؟ قالوا لا. بعض وزرائه قالوا أكو مذهب خامس بس بإيران ما موجودين، هذول موجودين بالعراق في الحلة، هذول يسموهم المذهب الجعفري، يسموهم شيعة. الشوافع قالوا لا، هذول رفض خلي يولون، هذول جهلة ما يفتهمون شيء، آداب ما عندهم هذول. ولكن الملك يريد يوصل المرتب حتى بشيهم. قال نبعث على علمائهم أن يأتون. كلما حاول علماء المذاهب الأخرى يمنعون، بس هو مصر يريد يرجع المرته. الخلاصة ذاك اليوم زعيم الحوزة العلمية في الحلة المحقق الحلي رضوان الله عليه صاحب كتاب الشرائع، اسألوا عنه شباب اسألوا عنه، كتاب شرائع الإسلام، كتاب المبسوط، كتب أخرى عجيبة. وكان عنده حوزة علمية يدرسون عنده في مدينة الحلة وهي قريبة من النجف الأشرف. أرسل الملك سفير وأرسل معه كميات ضخمة من الأموال، ولكن المحقق إما لكبر سنه أو لاشتغاله قال أنا أعتذر، لكن أرسل ابن أخي ابن أختي الحسن ابن يوسف ابن المطهر الحلي اللي سمي بعد ذلك بالعلامة الحلي. ذاك اليوم العلامة عمره 18 سنة. نعم العلامة راح. يوم ورود العلامة الملك جالس في قاعة كبيرة ربما أكبر من هاي القاعة، دعا علماء المذاهب الأربعة حتى يتناظرون. علماء المذاهب الأربعة كل مذهب شغل في الجناح، يعني المذهب الحنفي فالجناح، الحنبلي جناح، شافعي جناح، مالكي جناح. وذول تعمدوا فيما بينهم أنهم يملؤون كل من عنده بس لابس عمامة وجبة، اجوا وتجمعوا وش عيط بعيط اجوا وقعدوا. وصل العلامة. العلامة لما دخل من الباب شاف حتى العمايم لازقة واحدة بالأخرى، ما مخلي له مجال، متعمدين وين يقعد. تركوا له مجلسا واحدا إما بالباب عند الأحذية ومجلسا آخر بجنب الملك. الملك العلامة أولا نزع أحذيته، خلى أحذيته تحت أبطه، صح سلام عليكم صوت عالي، دخل وإجى صلالة رأسا جلس بجنب الملك. هذول بالتركي قاموا يحكون ويا الملك، قالوا ما قلنا لك هذول ما يفتهمون، شوف ما عندهم آداب. قال دخلونا يفتهم. قالوا أولا شاف الأحذية ما خلاها هناك، شنو حذائك مخلي تحت أبطك؟ وبعدين إحنا العلماء يدخلون عليك يسجدون لك، هذا ليش ما سجد لك؟ ثالثا يجي يقعد بجنب الملك. قال بابا اسألوه شوفوا جوابه عنده عقل أو لا. سألوه هالإشكالات الأربعة. أول قالوا لماذا جلست عند الملك؟ قال اسألوا السلطان، حضرة السلطان، أنا جاي من نفسي أو جاي بدعوة من السلطان؟ قال بدعوة، احنا دعيناك. قال حضرة السلطان انت عينت لي مكان وقالت لي اجلس وانا ما اجلست؟ قال لا والله. زين أنا شفت الأماكن كلها مأخوذة، مكان عند الأحذية ومكان بجنبك، يعني ما تقبل أجلس؟ قال أهلا وسهلا نقبل. قال إذن هذا دليل على عقله، مو لا جاهل ولا غير. زين لماذا ما سجدت؟ قال حضرة السلطان أنت أفضل أم رسول الله؟ قال قطعا رسول الله. قال هل بلغك؟ اسأل علماء المذاهب الأربعة، هل كان أحد يدخل على رسول الله يسجد له؟ ايش كانوا يسوون غير السلام؟ قالوا سلام. قال هذا جواب عاقل وعالم وفاهم. قال والطامة الكبرى ليش خليت حذائك تحت أبطك؟ قال أنا هكذا فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. صرخوا وين رسول الله يمتى خلى حذائه تحت أبطه؟ شوف الأسلوب، أسلوب الجدل. قال رسول الله دخل مجلسا وضع حذائه تحت أبطه، قالوا لماذا؟ قال أخاف أن يسرقه أبو حنيفة. علماء الحنفية صاحوا كذب كذب، هذا كذاب. قال لا عفوا الشافعي، الشافعية طلحتهم كذب، بعدين دفع على أحمد بن حنبل، بعدين على المالك، كلهم قالوا كذب. لا أبو حنيفة كان زمن رسول الله، ولا الشافعي، لا ابن حنبل، لا مالك. قال حضرة السلطان اسمعت اعتراف القوم أن هؤلاء رؤساء المذاهب الأربعة ما كانوا في زمن رسول الله، هالمذاهب منين جابوها؟ مذاهب الأربعة منين اجت؟ عند ذلك عرف الصد هذه ضربة الموجعة. قالوا انت من تتبع؟ قال انا بعد رسول الله رجعت الى علي بن ابي طالب الذي ولد في حضن رسول الله، وما فارق رسول الله اول الخلق اسلاما اقدمهم ايمانا، انا مدينة العلم. هذا من الاحاديث المتفق عليها، وعلي بابها، اخو الرسول وزوج البتول وابو الشبول وفارس الاحد، ظل يعدد يعدد. السلطان التفت العلماء قال يكذب لو يصدق؟ قالوا لا يصدق. ليش ما تجاوبوا؟ الخلاصة قال له شيخنا احنا بعثنا عليك من الحلة وجبناك، هذا الموضوع خليه، حللنا مشكلة زوجتي. قال حضرة السلطان يوم اللي طلقت زوجتك هل طلقتها سواء مرة أو بالطلاق الثلاث، طلقتها أمام شاهدين عادلين؟ قال إحنا في غرفة النوم جو اللحاف، شاهدين عادلين منين نجيبهم؟ قال جيبوا القرآن. جابوا القرآن، طلع سورة الطلاق، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا، إلى أن قال وأشهدوا ذوي عدل منكم. قال يا علماء اقروا، علماء الحنفية، علماء المالكية، المذاهب الأربعة، وأشهدوا ذوي عدل منكم، يعني الطلاق ما يحل إلا بشرط شهادة رجلين عادلين. هل كان معك شهادة؟ قال لا. قال إذن طلاقك لا طلاق، لا طلاق أصلا، لا مرة ولا مرتين، لا ثلاث. فرح الملك. أولا قال لهم عندكم رد علمي؟ يلا ما عندهم رد علمي، فوق 200 عالم جالسين ولا واحد منهم عنده رد علمي يرد على العلامة. الملك من فرحته قام واعتنق العلامة وقبل جبهته، وهو ولد شاب عمره 18 سنة يا شباب، عمره 18 سنة. بعدين التفت إليه الملك، أولا في المجلس أعلن تشيعه، مو بس هو والوزراء ورجال الدولة والأعيان، لأن المجلس كله كان مؤتمر عام، مؤتمر علمي، مؤتمر عالمي، صار اعتنقوا مذهب أهل البيت. وقال أنا أطلب منك أن تكتب لنا كتابا مع الأدلة والبراهين بإمامة علي عليه السلام وأفضليته وأنه هو الإمام. هو الإمام الشرعي بعد رسول الله، فكتب العلامة كتاب منهاج الكرامة، هذا فت كتاب، كتاب الآخر كشف الحق ونهج الصدق، وكتب إلى ما شاء الله العلامة. وبذلك تحولت إيران كلها 70% 80% منهم ببركة عالم واحد، شباب، شاب ابن 18 سنة نقلهم من المذاهب الأخرى إلى مذهب أهل البيت. أنا هاي القصة وأمثال القصص بعد ما أريد أدخل، الوقت انتهى، ما أريد أدوخكم. اللهم صل على محمد. إذن يا شباب، يا أخواني، يا أولادي، يا أحبتي، أعزكم الله، أسلكوا مسلك العلم. أنتوا الحمد لله الله نعطيكم نبوغ، نعطيكم عقل، نعطيكم قابليات، نعطيكم كنوز، هاي الكنوز لا تخلوها تتلف، لا تضيعون أوقاتكم، اطلبوها بطلب العلم، واجعلوا نيتكم لله، لله تعالى، العالم الواحد باستطاعته أن ينقذ العالم، مو بس ينقذ وطنه، والأمثلة على ذلك كثيرة. خلص بعد، أتوجه إليكم الآن إلى قافلة خرجت من كربلاء متوجهة إلى المدينة، على رأسها مولانا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. فداك أرواحنا يا علي بن الحسين. اقرأوا آثار زين العابدين، اقرأ دعاء أبي حمزة، اقرأ الصحيفة السجادية، اقرأ رسالة الحقوق، اقرأ مواعظ زين العابدين حتى تعرف العالم من هو العالم. ولكن بأبي وأمي كان عليلا مريضا، أما مولاتنا زينب فلما وصلت على مشارف المدينة وقعت عينها على أبواب المدينة، على جدران المدينة، جعلت تقول: مدينة جدنا لا تقبلي، مدينة جدنا يا لا تقبلينا، فبالحسرات والأحزان جينا. ليش ليش يا زينب؟ خرجنا من قبل أهلين جمعا جمعا، رجعنا لا رجال ولا بنينا. ولما جاءت إلى قبر أمها، هي تندل قبر أمها، أنا ما أندل، ما أدري أنتم تندلون. أقبلت إلى قبر أمها فاطمة وهي تقول: أفاطم أفاطم، ما لقيتي من عداك ولا معجار مما قد لقينا. هنا زين العابدين نزل قبل ما يدخل المدينة، أمر بالخيام فنصبت، أنزل الفواطم، ثم التفت إلى بشر بن حذلم قال: يا بشر رحم الله أباك، فقد كان شاعرا، فهل تنظم الشعر؟ قال: نعم يا ابن رسول الله. قال: يا بشر ادخل المدينة وادع أبا عبد الله. دخل بشر المدينة وصاح: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، يا أهل يثرب لا مقام لكم بها. 10 مرات كرر هاي الكلمة، ما ظلت مخدرة في حجالها. خرج شق الخبر، قال: الخبر عند قبر رسول الله. فلما وصل عند قبر الحسين صاح: قتل الحسين فأدمعي مدرار. وين قتل آخر؟ قال: الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة يدار. جاكم خبر نشوم يا أهل المدينة. بعد صوتك أين تسمع زينب؟
جاكم خبر نجوم يا أهل المدينة تحرم على نسوانكم تلبس الزينة وقف ذلو لو ظل ينادي يا الهاشم وقف ذلو لو ظل ينادي يا الهاشم نصف العزو خلوه على عشيان المياتم هذا علي خلف البلايات جاب الفواطم ومن المرض والضيم الصاعد ومين أسألك وندعوك لاسمك الأعظم يا الله أما يجيب اللي عنده مريض واللي عنده حاجة أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم يا أسمع السامعين يا أبصر الناظرين يا أسرع الحاسبين يا أرحم الراحمين يا أحكم الحاكمين يا غياث المستفيدين اللهم وفقنا لطلب العلم اللهم اجعلنا من العلماء اللهم اجعلنا من أتباع العلماء الربانيين نور علوبنا بالإيمان واجعلنا من أتباع القرآن اللهم وفقنا لإحياء الليل بالعبادة اللهم أذقنا حلاوة مناجاتك أوصيكم يا شباب مناجاة الله بالليل بالليل بعد وقت السحر ناجوا ربكم ولو قبل الفجر بنصف ساعة صلي لك تبركة بدموع ساخنة الله يوفقكم للمراتب العالية الإمام جعفر الصادق يقول ليس منا من لم يصلي صلاة الليل ليس منا من لم يصلي صلاة الليل صلوا صلاة الليل الله يعطيكم العلم والمعرفة والإيمان والنصر والتقوى والدنيا والآخرة يعطيكم نور نور يعطيكم اللهم وفقنا لصلاة الليل اللهم اشف بالحسين مرضانا وداوي جرحانا وارحم موتانا إخواني وأخواتي الحاضرين في مجلسنا والغائبين عنه أصحاب هذه الحسينية الذين خدموا وبذلوا وسهروا وتعبوا في إقامة شعائر الحسين مواكب الحسين عزاء الحسين زيارة الحسين اللهم احشرهم مع الحسين واجعلنا وإياهم من أنصار الحسين وارزقنا وإياهم شفاعة الحسين قوموا الآن يا شباب ارفع صوتك ارفع صوتك اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وإلى أرواح المؤمنين الفاتحة مع الصلوات Thank you.